النوعية تدك قاعدة حتسور الجوية الحساسة لجيش الاحتلال. ومذابح جديدة لقوات الاحتلال في قطاع غزة تخلف أكثر من 200 شهيد ومصاب. أسعد الله أوقاتكم بكل خير أعزائي المستمعين، وإليكم تفاصيل الحصاد. اعتبر الرئيس الإيراني وحدة الدول الإسلامية عاملا يمنع الكيان الإسرائيلي من ارتكاب الجرائم. ولدى لقائه وزير الخارجية السوري بسام الصباغ في طهران، شدد الرئيس مسعود بزشكيان على أن إيران لن تترك دعم أصدقائها، مضيفا أن العلاقات الإيرانية السورية قائمة على المشتركات العقائدية والثقافية والتاريخية. وأعرب بزشكيان عن استعداد إيران لرفع مستوى العلاقات مع كافة الدول الإسلامية وفقا لمبدأ الاحترام والمصالح المتبادلة. بدوره أشاد الصباغ بالتحركات الدبلوماسية الإيرانية المناهضة للكيان الإسرائيلي، مؤكدا أن تطوير التعاون بين البلدين خاصة الاقتصادي سيساهم في إفشال الحظر الأمريكي. شدد رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قالباف على أن غزة ولبنان يشكلان اليوم أهم قضية لجبهة المقاومة. جاء ذلك بتصريحات لقالباف لدى استقباله وزير الخارجية السوري بسام الصباغ، اعتبر فيها الاحتلال الصهيوني كيانا غير شرعيا ومضرا بالمنطقة، مؤكدا وقوف إيران إلى جانب سوريا ولبنان واستمرارها بهذا النهج. وأضاف رئيس مجلس الشورى الإسلامي أن المنطقة تمر بظروف خاصة، واصفا الأسابيع المقبلة بالحيوية والمهمة على الصعيدين الدبلوماسي والميداني. صرح وزير الخارجية الإيراني أن طهران ستتخذ ردا ملائما على مشروع القرار المقدم من قبل الترويكا الأوروبية ضد إيران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأكد عباس عراقجي أن الضغوط لن تثني إيران عن التعاون الإيجابي مع الوكالة الدولية لحل المشكلات العالقة، مضيفا أن الهدف من دعوة مدير الوكالة الدولية رافائيل غروسي لزيارة طهران كان فتح صفحة جديدة في العلاقات. وشدد عراقجي على أن الجانب الإيراني يسعى لإيجاد أرضية تفاهم مشتركة، مشيرا إلى ترحيب وتفاؤل غروسي بهذا التوجه. وفي سياق متصل، دعا عراقجي أعضاء مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى معارضة تصرفات الترويكا الأوروبية ضد البرنامج النووي الإيراني السلمي. وقد أعلن مدير عام الوكالة الدولية بدء إيران إجراءات وقف زيادة احتياطي اليورانيوم المخصب بنسبة 60%. المزيد تابعوه في هذا التقرير.
اجتماع في مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية بفيينا حول البرنامج النووي الإيراني، وسط ترقب لما سيتمخض عنه وتلويح طهران باتخاذ موقف حازم من أي تحرك ضدها. اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يسلط الضوء على تنفيذ إيران لالتزاماتها النووية بموجب الاتفاق النووي وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231، بالإضافة إلى تنفيذ اتفاقية ضمانات معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. يأتي هذا الاجتماع عقب زيارة المدير العام للوكالة رافائيل غروسي إلى طهران وتفقده لمنشآت نووية إيرانية. وخلال الاجتماع أعلن غروسي أن إيران بدأت باتخاذ إجراءات لوقف زيادة احتياطي اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، وأكد أنه تم التحقق من بدء إيران بتنفيذ التدابير التحضيرية لوقف زيادة مخزونها من اليورانيوم في موقعي فوردو ونطنز. كما أشار إلى استمرار التعاون بين الوكالة وإيران، مشيرا إلى تلقيه تضمينات من وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بهذا الخصوص. من جهته شدد عراقجي على حسن نية إيران تجاه الوكالة الدولية للطاقة الذرية، محذرا من أن إيران سترد بشكل مناسب إذا اتخذت الأطراف الأخرى إجراءات غير بناءة، ودعا عراقجي أعضاء مجلس حكام الوكالة إلى معارضة تصرفات التركية الأوروبية التي تحاول إصدار قرار ضد البرنامج النووي الإيراني، مشدداً على ضرورة حماية مصداقية المجلس واستقلالية أدائه وعدم تحوله إلى منصة لتحقيق الأطماع السياسية. وفي سياق متصل، أكد نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي أن طهران سترد بشكل قاطع على أي قرار يتخذ ضدها من مجلس حكام الوكالة، وأشاد بزيارة المدير العام للوكالة إلى طهران واصفا إياها بالإيجابية والبناءة رغم محاولات بعض الدول الأوروبية اتخاذ مسار مختلف. ويعد هذا الاجتماع محطة مهمة في مسار العلاقات بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، بعد تأكيد طهران مرارا وتكرارا على سلمية برنامجها النووي ومواصلة التعاون مع الوكالة والتحذير من تسييس قرارات الوكالة.
أعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد نحو 40 شخصا وإصابة نحو 50 آخرين أثر غارات الاحتلال الإسرائيلي على البلاد. وأفاد الإعلام اللبناني باستهداف الاحتلال محيط بلدة يونين في البقاع، لافتا إلى استهدافه نهر القطراني ومنطقة جزين بقذائف المدفعية. وفي السياق ذاته، تعرضت الضاحية الجنوبية لبيروت إلى غارات إسرائيلية طالت مناطق حارة حريك وبئر العبد والصفير والحدث. وفي الجنوب اللبناني، استهدف الاحتلال بلدة مجدل زون وزوطر الغربية وعدة قرى في قضاء سور وبلدة الخيام. تعرضت قاعدة حتسور الجوية الإسرائيلية في مدينة شدود لهجوم بصواريخ نوعية نفذته المقاومة الإسلامية في لبنان. بيانات للمقاومة في لبنان أكدت استهداف قاعدة حيفا البحرية التي تضم أسطولا من الزوارق الصاروخية والغواصات بسرب من المسيرات الانقضاضية، لافتة إلى استهداف قاعدة شراغة شمالية مدينة عكا بالصواريخ للمرة الثانية. إلى ذلك، تصدت دفاعات الحزب الله الجوية لمسيرة إسرائيلية من نوع هرمس بصاروخ أرض جو وأجبرتها على مغادرة أجواء لبنان، فيما دكت قوات الحزب تجمعا للاحتلال عند أطراف مدينة الخيام بصالية صاروخية. وحول استهداف المقاومة الإسلامية في لبنان للمرة الأولى قاعدة حتسور الجوية الحربية للاحتلال، نتوقف هذا التقرير.
بصالية من الصواريخ النوعية، وللمرة الأولى استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان قاعدة حتسور الجوية الحربية التي تبعد عن الحدود اللبنانية الفلسطينية 150 كيلومترا والواقعة شرقية مدينة أشدود وقطاع غزة. وتعتبر هذه القاعدة جناحا جويا رئيسيا يحتوي على تشكيل استطلاع مؤهل وأسراب من الطائرات. المقاومة واصلت عملياتها النوعية في إطار سلسلة عمليات خيبر بمعركة أولي الباس، وشلت هجوما جويا بسرب من المسيرات الانقضاضية على قاعدة حيفا البحرية التي تضم أسطولا من الزوارق الصاروخية والغواصات شمال مدينة حيفا المحتلة، وأصابت أهدافها بدقة. وبصليات صاروخية استهدفت المقاومة ولمرتين قاعدة شراغة المقر الإداري لقيادة لواء جولاني شمالية مدينة عكا المحتلة، كما استهدفت موقع الإنذار المبكر ومركز الجمع الاستخباري الرئيسي الذي يتبع لفرقة الجولان 210 على قمة جبل الشيخ في الجولان السوري المحتل. واستهدفت المقاومة تجمعا لقوات الاحتلال في موقع هضبة العجل شمالية مستوطنة كفار يوفال، وتجمعا آخر في مستوطنة المطلي. وعند الحدود اللبنانية رصد تراجع دبابات ميركافا من محيط منطقة وادي قيس شرق مدينة الخيام باتجاه منطقة الوطا، ومن ثم باتجاه العمرة، وذلك بعد محاولات قوات الاحتلال المتكررة للدخول إلى وسط المدينة تحت غطاء ناري كثيف من الغارات الجوية والقصف المدفعي. واستهدفت المقاومة ولمرات متتالية تجمعات لقوات الاحتلال جنوبية وشرقية مدينة الخيام جنوبية لبنان. وحول اشتباك المقاومة مع قوة إسرائيلية في بلدة الطرحرفة وتدمير مدرعة، أكدت غرفة عمليات المقاومة أن مجاهديها فتحوا النار على قوة إسرائيلية تسللت إلى أحد المنازل في الجهة الغربية من البلدة، ثم استهدفوا المنزل بالأسلحة المباشرة، ما أدى إلى تدمير أجزاء منه على القوة، كاشفة عن أن قوة أخرى مدعومة بآلية مدرعة حاولت التقدم لإخلاء الإصابات من المكان جرى استهدافها وتدميرها من قبل المقاومين. واعترف جيش الاحتلال بعد الحادثة بساعات بسقوط 4 قتلى وعدد من الجرحى، فيما تناقل إعلامه مقتل 6 جنود في الكمين إضافة لسقوط جرحى. ومن بين القتلى ضابط وجندي من الكتيبة 13 جولاني وجندي من وحدة ماجلان، بالإضافة إلى عالم آثار ينعته الفلسطينيون بسارق الآثار الذي عمل في الجيش سابقا والذي كان يرافق القوة تحت مسؤولية قائد اللواء الذي أصيب هو الآخر.
أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير حربه المقال يوآف غالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة. وأوضحت المحكمة أن الانتهاكات التي ارتكبت من قبل نتنياهو وغالانت تشمل القتل والاضطهاد والاستخدام التجويع كسلاح حرب. يأتي ذلك بعد رفض المحكمة الطعون تتقدم بها كيانو الاحتلال ضد هذه المسألة، حيث يذكر أن المدعي العام للمحكمة الدولية طالب مؤخرا بالإسراع في إصدار مذكرتي الاعتقال في ضوء تردي الأوضاع الإنسانية في القطاع. شدد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي على وجوب احترام قرار الجناية الدولية بإصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، واعتبر جوزيب بوريل القرار ملزم ويجب تنفيذه، مضيفا أن هذه المسألة لا تحمل دوافع سياسية. بدورها تصرحت الخارجية الفرنسية أن رد فعل باريس سيكون متوافقا مع مبادئ المحكمة، فيما دعا وزير الخارجية الإيرلندي إلى احترام الاستقلالية المحكمة وعدم تقويض دورها. إلى ذلك أكدت منظمة Human Rights Watch والعفو الدولية أن هذه الخطوة تفند المزاعم بوجود أشخاص فوق القانون الدولي. وحول إصدار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي مذكرة اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، نستمع لهذا التقرير.
أوامر اعتقال بحق رئيس وزراء كيان الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الحرب الإسرائيلي السابق يوآف غالانت أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. الجهاز القضائي الدولي لمواجهة جرائم الحرب والإبادة اعتبر أن جرائم الحرب تشمل القتل والاضطهاد وغيرها من الأفعال غير الإنسانية، بما فيها استخدام التجويع سلاح حرب. مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل قال خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أنه يجب احترام القرار وتنفيذه.
هذا ليس قرارا سياسيا، بل قرار محكمة، محكمة عدل ومحكمة عدل دولية، وقرار المحكمة يجب أن يحترم وينفذ.
المحكمة لا تمتلك قوة شرطة لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها. وعليه ومن حيث المبدأ من شأن قرار المحكمة أن يقيد تنقلات نتنياهو، إذ يتوجب على أي من الدول الأعضاء في هذه الهيئة توقيفه في حال دخوله أراضيها. فرنسا اعتبرت أن رد فعلها على القرار سيكون متوافقا مع مبادئ المحكمة، وأكدت أيرلندا أن قرار المحكمة خطوة بالغة الأهمية ويجب على الجميع المساهمة في تنفيذه على وجه السرعة. وأبدت هولندا استعدادها لتنفيذ أمر المحكمة، كذلك أكدت بلجيكا امتثالها للقرار. وأكدت المفوضية الأممية السامية لحقوق الإنسان احترام استقلالية المحكمة الجنائية ودعم عملها من أجل المحاسبة. ومن جانبها أشارت منظمة Human Rights Watch إلى أن مذكرات المحكمة تفند التصور بوجود أشخاص فوق القانون. فصائل المقاومة بدورها رحبت بالقرار، ودعت حركة حماس محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة لكافة قادة الاحتلال.
أكد قائد حركة أنصار الله اليمنيين صنعاء لن تتراجع عن موقفها في إسناد المقاومة في قطاع غزة، وستواصل عملياتها في البحار لمحاصرة موانئ الاحتلال. وأشار سيد عبد الملك الحوثي إلى نجاح القوات اليمنية في طرد حاملات الطائرات الأمريكية أبراهام لينكولن التي ترهب الكثير من الدول، معتبرا استخدام واشنطن حق النقد لعرقلة وقف إطلاق النار في غزة مسألة تظهر شراكتها في جرائم الاحتلال. ارتكبت قوات الاحتلال 4 مجازر وحشية بحق المدنيين في غزة، راح ضحيتها أكثر من 100 شهيد وما يزيد عن 120 مصابا فضلا عن المفقودين. المكتب الإعلامي الحكومي بغزة أكد أن الاحتلال قصف حيا سكنيا بمحيط مستشفى كمال عدوان شمالي القطاع، لافتا إلى استهدافه أيضا خان يونس جنوبي القطاع ومنطقة أبو اسكندر بمدينة غزة ومخيم النصيرات في المحافظة الوسطى. إلى ذلك أفاد الإعلام الفلسطيني باستشهاد وإصابة مدنيين أثر استهداف الكيان منطقة مواصي خان يونس التي تؤوي نازحين. هذا ويعاني سكان قطاع غزة من انتشار المجاعة بسبب النقص الحاد في المواد الغذائية وإغلاق المعابر، ما دفع الكثير للجوء لشاطئ البحر للبحث عن القليل من الأسماك لسد جوع أطفالهم رغم المخاطر الكبيرة الناجمة عن استهداف الصيادين وقواربهم. المزيد إليكم هذا التقرير.
لا منفذ لسكان غزة في ظل حرب سلبت منهم كل سبل الحياة، فباتوا أمام جرف المجاعة التي ضربت القطاع بعد إغلاق الاحتلال المستمر للمعابر ومنعه لإدخال المساعدات والمواد الغذائية إلى الأسواق، ولكن منفذا وحيدا بقى أمامهم ممزوجا بطعام دموي وخوف مستمر، ألا وهو شاطئ البحر حيث يخاطر الصيادون بأنفسهم من أجل القليل من الأسماك لسد جوع أبنائهم.
بخاطر حاله بنزل في البحر بيجيب له 2 كيلو سمك ولا 3 كيلو سمك ولا ما فيش، مشان إيش يجيب قوت أولاده يشتري له حبة طحين ولا حبة رز اللي عايش أولاده فيه. بيجي الطراد يطخ عليهم، امبارح طخ على واحد من اولادي اللي يعني الطخ زي المطر صار عنده والصواب مشان لقمة العيش كلها.
من الصعب على هؤلاء الصيادين مواجهة امواج البحر الحزينة، فنار الموت جوعا او برصاص زوارق الاحتلال التي تطاردهم بين اللحظة والاخرى منذ بداية الحرب على القطاع، فهم يخاطروا بأنفسهم للدخول بضع عشرات من الأمطار لصيد القليل من الأسماك.
صيد قليل جدا، هذا واحد. 2، المعابر مسكرة، فيش خبز، فيش أكل، فيش طحين. بنخاطر في أنفسنا، كل يوم في شهداء، كل يوم في جرحى. يعني إحنا بننزل في البحر ما ف... يعني زولهم ننزل طيبين ممكن نرجع ميتين، خلاص يعني ممكن نرجع ميتين خلاص يعني بالضبط. يعني بقعد هان إذا نزلوا أولادنا بضل حاط إيدي على قلبي ممكن ما يرجعوش.
المعابر مسكرة وكله مسكر من جميع الجهات مسكرة علينا، ويعني بفش للبحر والمنفس الوحيد نغرب ونشارك فيه. الصبح يومية بطخ علينا الطراد وكلها خوف وخطر يعني الشغل.
ورغم ذلك كله لم يسند بحر غزة أهلها، فسمكه أصبح متعنتا عليه والقليل منه لا يكفي لسد رمق وجوع الصيادين وعائلاتهم.
لم يترك الاحتلال الإسرائيلي أي فرصة لسكان غزة للحصول على الطعام، فهذا البحر هو الملاذ الوحيد لهم، لقمة مغمسة بالدم، لكن لا خيار لهم.
ومع ختام حصاد المساء تذكير بالعناوين الرئيسية. إيران تؤكد أنها ستتخذ رداً ملائماً على أي قرار ضد في الوكالة الدولية للطاقة الذرية. صواريخ حزب الله النوعية تدك قاعدة حتسور الجوية الحساسة لجيش الاحتلال. وماذا بحجريدة لقوات الاحتلال في قطاع غزة تخلف أكثر من 200 شهيد ومصاب. ختاما تقبل تحيات خالد العبد الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم. ما الذي حملته كلمة الأمين العام لحزب الله حيال المفاوضات وحتمية الميدان؟ ماذا في إدخال تل أبيب عاملا في معادلة توسيع الإطار الناري؟ من يحسم قرار وقف إطلاق النار، الميدان أم المفاوضات؟ غيوم التفاوض وحتمية الميدان، موضوع برنامج فلسطين اليوم. مستمعين الكرام، تتواصل حرب الإبادة الصهيو أمريكية ضد الشعب الفلسطيني ليوم 12 بعد 400 وسط تصعيد من جانب الاحتلال حول مستجدات الأوضاع في القطاع في ظل استمرار العدوان الصهيوني. وافانا الزميل سعيد بوريني بالتقرير التالي.
تحياتي لكم. اليوم دامي في قطاع غزة كما كل أيام الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. إذا أردنا أن نبدأ بالحديث من هنا من خان يونس، عدد الشهداء الذين ارتقوا في الغارة على خيمة للنزوح في منطقة العطار جنوب غرب المدينة ارتفع إلى 10 شهداء، بينهم 4 من الأطفال وامرأة واحدة. قتلهم جيش الاحتلال الإسرائيلي وهم داخل خيمة نزوح مع بعض الناس الذين كانوا يسيرون في الشارع لحظة استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لهذه الخيمة. عدد الشهداء الذين وصلوا إلى مجمع ناصر الطبي ارتفع إلى 16 بعد ارتفاع عدد الشهداء داخل مدينة رفح التي استشهد منها فيها 6 شهداء، 3 منهم كانوا يحاولون الحصول على بقايا دقيق في منازلهم التي نزحوا منها وقصفهم جيش الاحتلال، فاختلط الدقيق بدم الذين كانوا يحملون هذه الأكياس. 16 شهيدا في جنوب قطاع غزة فقط في هذا اليوم الدامي في قطاع غزة. إذا توجهنا إلى المنطقة الوسطى، جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف مدرسة خالد بن الوليد الحكومية التي تعد مركز نزوح، ما أدى لاستشهاد 6 مواطنين فلسطينيين، 4 منهم من عائلة واحدة من عائلة عقل، و15 جريحا نقلوا إلى مشفى شهداء الأقصى، والعدد بالتأكيد مرشح للزيادة لخطورة الإصابات التي وقعت. جيش الاحتلال أيضا واصل عمليات القصف في مدينة غزة وقصف منزلا أمام مركز نزوح مدرسة القاهرة، وما أدى لاستشهاد 4 مواطنين فلسطينيين وعدد من الجرحى، بالإضافة إلى استشهاد 2 في قصف قرب مركز الزيتون الصحي. في هذه الأثناء أيضا هناك أنباء تتوارد عن مجزرة ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في جباليا النزلة، قصف منزلا مكون من عدة طبقات وهناك عدد من الشهداء والجرحى، لكن في تلك المنطقة لا يعمل الدفاع المدني ولا يعمل الإسعاف، لذلك هناك صعوبة في إخراج جثامين الشهداء. كانت جباليا قد شهدت في ساعات الصباح مجزرة أخرى أدت لاستشهاد 12 مواطنا فلسطينيا. هذا يأتي في ظل أيضا استهداف مدرسة عون الحرثاني مركز نزوح جديد واستشهاد 3 مواطنين في هذا المركز، وهذا يعني أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل قصف الخيام، مراكز النزوح، بيوت الفلسطينيين في ظل توقف خدمات الدفاع المدني تقريبا، والتي حذر فيها الدفاع المدني من عدم قدرته على الوصول إلى أماكن كثيرة بعد توقفه تماما في جباليا وبيت حنون وبيت لاهيا. جاء الدور على غزة، وحتى عندما خرج رجال الدفاع المدني الليل الماضي لمساعدة الناس لانتشال الشهداء قصفهم جيش الاحتلال فاستشهد أحد أفراد الدفاع المدني وأصيب 3، ما يرفع عدد شهداء هذا الجهاز إلى 87 شهيد. وهناك مخاطر حقيقية عن عدم قدرته للعمل في غزة لعدم توفر الوقود. معظم مناطق قطاع غزة عادت للتعرض للقصف، وطيران الاحتلال الإسرائيلي يحلق في الأجواء منذرا بغارات جديدة في هذا اليوم الطويل من أو في قطاع غزة.
هذا وفشل مجلس الأمن الدولي في تبني قرار لوقف إطلاق النار في غزة بسبب الفيتو الأمريكي لمشروع القرار المقدم من أعضاء الدول غير الدائمة العضوية، طالب بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار يحترمه جميع الأطراف، ويجدد المطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن. كما رفض المشروع أي عمل يهدف إلى تجويع الفلسطينيين، وطالب بتسهيل دخول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع ومأمون دون عوائق على نطاق واسع إلى قطاع غزة بجميع مناطقه.
مهما صفوا قبالوا كل جيوش العسكر رح يبقى بأبطاله شامخ ما بيتكسر يرمي ويضرب لا ما بيهرب وقت الحرب رجاله بتغلب حتى الشمس قباله بتغرب ضلت حتى الهجم رد النار بنار بعزم تصدى ورايد مصر بايدك بدها.
هم المقاومون أولو بأس وميدان وأهل حكمة واتزان، وهدفهم حماية الوطن وأهله والحفاظ على سيادة لبنان، هي الخلاصة لإطلالة الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم الذي ثبت المعادلات: العاصمة بالعاصمة تل أبيب مقابل بيروت، وما لم يأخذه الصهاينة بالميدان لن يكون لهم بالمفاوضات، والمفاوضات تحت سقفين: وقف العدوان بشكل كامل وشامل وحفظ السيادة اللبنانية، وبصريح العبارات لا يحق للعدو أن ينتهك ويقتل ويدخل ساعة يشاء تحت عناوين مختلفة. أما القرار بأن يسير الميدان بشكل تصاعدي مع مسار المفاوضات، قال سماحته: وأعددنا لمعركة طويلة، ومن يتحدث عن مفاوضات تحت النار فالكيان أيضا تحت النار، وانتصارنا يكون بعدم تحقيق العدو لأهدافه.
واجهنا في لبنان معركتين في مرحلتين. المعركة الأولى معركة إسناد غزة لمدة 11 شهرا. غزة الصامدة، غزة الجريحة، غزة التي أعطت الشهداء. حرصنا أن نكون في عملنا وجهادنا بمستوى أن نقدم ما نستطيع لغزة ونصرة فلسطين، آخذين بعين الاعتبار الظروف اللبنانية وأيضا ما ينفع غزة في العمل، والحمد لله أدينا مهمة كبيرة. يشرفنا أن نكون من القلة الذين دعموا الحق مع عراق الشموخ ويمن العنفوان والجمهورية الإسلامية الإيرانية بقيادتها وحرسها وشعبها في هذا الموقف النبيل، بينما العالم يتفرج على أكثر من 45 ألف شهيد و 105 ألاف من الجرحى ومليونين ونصف من الذين ينتقلون من مكان إلى آخر ويدب فيهم الجوع والعطش فضلا عن التدمير. أين العالم الحر؟ للأسف هذا برسم الأجيال القادمة. ليكن معلوما تفاوضنا تحت سقفين: سقف وقف العدوان بشكل كامل وشامل، والسقف الثاني هو حفظ السيادة اللبنانية، أي لا يحق للعدو الإسرائيلي أن ينتهك وأن يقتل وأن يدخل ساعة يشاء تحت عناوين مختلفة. يجب أن يكون لبنان مصانا.
وفي ظل كلمات الأمين العام كانت شمال فلسطين المحتلة، كانت صواريخ المقاومة والمسيرات تصل إلى أهدافها بدقة وإتقان، وقد طالت أسرابها الانقضاضية قواعد عسكرية مهمة للجيش العبري في نهارية وعكا وصفد والعديد من المستوطنات. وفيما يستوطن الإرباك خيارات الجيش الصهيوني مع وحول الميدان، ارتفعت أصوات الإعلام المقربة من الجيش تسأل عن جدوى استمرار المعارك مع لبنان ما دام أنه لا إمكانية، كما يقرون للقضاء على سلاح حزب الله. الزميل غسان عبد الله والتقرير التالي.
تعاملت الأوساط الصهيونية بحذر مع زيارة المبعوث الأمريكي عاموس هوكشتاين إلى المنطقة والمباحثات المكثفة التي يجريها مع لبنان لتمهيد الأرضية لاتفاق وقف إطلاق النار قبل انتقاله إلى تل أبيب. وبحسب آراء المعلقين الصهاينة فإن أي اتفاق يطبق فيه القرار 1701 هو إقرار بعودة حالة الردع في حال تمت زيادة البند الذي يسمح لإسرائيل بالدفاع عن نفسها، وهذا ما سيلقى ردا من قبل حزب الله ولن يعود مستوطن الشمال إلى مستوطناتهم.
فليكن الأمر واضحا للجميع، فلن يأتي السلام والسعادة إلى منطقتنا وحزب الله لن يتحول إلى صديق لإسرائيل، وعندما ستحاول إسرائيل فرض الاتفاق بالقوة فإن هذا الأمر سيؤدي إلى رد فعل من الطرف الآخر، ويجب أن ندرك ذلك، فنحن لن نعود إلى حدود سلام وجدار طيب، هذا لن يحصل. أما إذا استمر الهدوء فسيعود سكان الشمال.
هناك مساران، المسار الأول هو القتال الذي يتصاعد من يوم إلى آخر من قبل الطرفين لأنهما يشعران باقتراب التسوية، والمسار الثاني هو التفاوض، وكل مسار يتحرك وفق توقيته وفي النهاية سيلتقيان، والسؤال كيف نصل إلى هذه النهاية؟
وبينما تتكثف المفاوضات السياسية فإن الميدان يشهد وبإقرار الأوساط الصهيونية تعثرا لما تسمى المرحلة الثانية من العملية البرية، حيث باتت ذات كلفة باهظة وارتفعت شكوى الجنود من عدم جدوى ما يحصل، فيما يتحكم حزب الله بالنيران والكمائن ويمنع الجيش من تحقيق أهدافه.
أنا متخيل الجيش بسيخوت بأيام أخواني من خلق ما مفقدين.
لقد بدأت أشعر مؤخرا في الحديث مع جزء من الضباط الذين يعملون في لبنان أنهم بدأوا يطرحون أسئلة حول الجدوى، وهم يقولون إنه من الرائع أن نعثر هناك على صواريخ وعتاد عسكري، لكن كل لبنان مملوء بهذا العتاد، والسؤال هو عن الثمن الذي لا نزال ندفعه، وهل الإنجاز يستحق كل هذا الثمن؟
هناك قوة من حزب الله على الأرض والتي تراقب قواتنا وتقوم بإرسال معلومات عن مكان وجودها، وعندها تطلق طائرة مسيرة نحوهم، وأنا سأعرض نموذجا وقد كنت مع القوات التي تقوم بمهامها وتتقدم، وفجأة يتم الحديث عن مطر بنفسجي والمقصود قذائف هاون وإطلاق صواريخ نحو القوات فينبطح الجميع حتى ينتهي الهجوم. هذا الحدث هو جزء من القتال مع الأسف الذي يوقع ضحايا.
رئيس المجلس الإقليمي لماتيه أشير عبر عن رأي المستوطنين من المجريات السياسية والعسكرية قائلا كلنا توقعنا لإنهاء الحرب اللعينة، فالمواطنون لدينا في الشمال محطمون والاقتصاد منهار والسياحة باتت جثة هامدة والزراعة التي هي مصدر عيشنا الأساسي لم تعد موجودة، لذا نحن توقعنا للعودة إلى الديار والعودة إلى بيوتنا.
سلاحي هب في يدي في الحرب لا مساومة، سلاحي هب في يدي في الحرب لا مساومة، بروحي سوف أفتدي أرضي لدفع المعتدي، إني من المقاومة المسلمة على عدو وسلاح منجدي، إني من المقاومة المسلمة.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ولمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالدكتور علي بيضون الكاتب والمحلل السياسي معنا عبر الواتساب. دكتور علي حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله والتحية موصولة للسادة المستمعين في إذاعتكم الكريمة.
حياكم الله دكتور. كلمة الأمين العام لحزب الله لبنان سماحت الشيخ نعيم قاسم لخصت عنوان المرحلة المفاوضات تحت سقفين وقف عدوان بشكل كامل وعدم المس بسيادة لبنان، هل يمهد هذا الموقف لمرحلة جديدة تضع حدا للعدوان ولعبث الاحتلال على مستوى ساحة لبنان؟
طبعا يعني اليوم نحن في مرحلة جديدة وصلت إليها المقاومة في لبنان بقوة الميدان وبقوة المجاهدين وبالإنجازات العسكرية في ميدان الحرب وفي الحرب البرية وفي الحدود اللبنانية أمام العدو الإسرائيلي، وبالتالي يعني المقاومة تعبر عن معادلات جديدة لم تعد تكتفي بالمعادلات السابقة، إنما اليوم هي ترفع من مستوى المعادلات لكي تؤكد تعافيها وسلامتها في هذا الإطار. وقد عبر سماحة الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم بالأمس بأن هناك يعني قدرات كبيرة للمقاومة تستطيع أن تفرض معادلات، وأهم هذه المعادلات اليوم التفاوض السياسي وفق رؤية المقاومة ورؤية الميدان التي تعطي أفضلية اليوم للمقاومة، خصوصا بعد العدوان على بيروت العاصمة اللبنانية ورد المقاومة المزلزل على تل أبيب. وبالتالي هذه الرسالة وهذه المعادلة الجديدة فهمتها يعني إسرائيل وفهم الكيان الصهيوني المؤقت اليوم بأن المقاومة جدية في أن ترسل رسائل بالنار. إذا كان يريد العدو أن يفاوض بالنار فأن المقاومة أيضا تستطيع أن تفاوض بالنار وترد الصاع صاعين. لذلك في مواكبة لموضوع التفاوض والعناوين المطروحة، ثبت موضوع يعني أن التفاوض على يعني وقف إطلاق النار ووقف العدوان، وأن موضوع السيادة اللبنانية هي مرتكزات أساسية لا يمكن للمقاومة أن تتجاوزها في هذه المرحلة، وأن بالأساس أصلاً وجود المقاومة هو مرتبط بالسيادة للدولة اللبنانية والدفاع عن الشعب اللبناني والدفاع عن لبنان.
نعم.
وبالتالي هذه وظيفة أساسية للمقاومة عندما تقاتل العدو الإسرائيلي، فضلا عن موضوع التحرير وقتال العدو لطرده من الأراضي المحتلة. مسألة وقف إطلاق النار وخصوصا في هذا العدوان الكبير على لبنان والمجازر والإبادة الجماعية ويعني الضرر الكبير في البنى التحتية والبنايات والشهداء المدنيين في هذا السياق، لذلك المقاومة اليوم هي معنية بأن تضع الشروط الأساسية وأن تفرض على العدو بأن لا يتجاوز مطالب المقاومة ومطالب لبنان، وخصوصا بالتفاوض اليوم هناك ثبات دبلوماسي لبناني مرتبط بقوة المقاومة وبشروط المقاومة، أن المقاومة تستطيع أن تفعل بفعل الميدان وأن تمنع العدو الإسرائيلي من تحقيق أهدافه السياسية والعسكرية. وشهدنا الكثير من هذه الإنجازات التي حصلها المقاومون في ساحة الميدان، منع العدو من الاختراق ومن السيطرة أو الاستقرار أو الثبات. لذلك اليوم العدو الإسرائيلي بطبيعة الحال سيستمع إلى المطالب اللبنانية والتوضيحات اللبنانية بموضوع شروط أو الورقة الأمريكية التي يحملها هوكشتاين إلى الكيان الصهيوني.
طيب دكتور علي، عذرا، لكن ما المحاذير على صعيد مسار المفاوضات؟ الشيخ نعيم قاسم حدد في كلمته أن الميدان يسير بشكل تصاعدي مع مسار المفاوضات، المقاومة أعدت نفسها لمعركة طويلة.
صحيح. اليوم المقاومة عندما تطرح بأنها جاهزة لموضوع التفاوض وهي أعطت يعني حكمها وأعطت رؤيتها وقرارها في موضوع التفاوض وما تقبل به وما هي السقوف التي يعني يجب على العدو الإسرائيلي أن يلتزم بها لأنها قوية، وهي في نفس المعرض تقول بأنني إذا رفض العدو الإسرائيلي المقترحات اللبنانية والتوضيحات اللبنانية وموضوع تحت سقف 1701 وعدم تجاوز هذا القرار، أن المقاومة إذا أراد العدو أن يستمر بالحرب والعدوان فهي جاهزة وقد أعدت نفسها لمثل هكذا تطورات دراماتيكية عندما تنقلب الأمور إلى إعادة سخونة الحرب من جهة، أو العدو الإسرائيلي لا ينصاع ولا يتجاوب مع موضوع يعني الشروط اللبنانية ولا يراعي موضوع السيادة اللبنانية لأنه يريد أن يعطي لنفسه حقوق هي تتناقض مع السيادة اللبنانية. لا سيما في موضوع يعني الدخول والخروج إلى لبنان ساعة يشاء وضرب يعني الوجود العسكري للمقاومة والتفتيش والمراقبة الجوية وما إلى ذلك، كل هذه تتناقض مع يعني وظيفة المقاومة مع السيادة اللبنانية مع حق لبنان في الحفاظ على كرامته وسيادته، وهذا ما رفضته المقاومة من خلال مناقشاتها مع المبعوث الأمريكي أموس هوكشتاين، وهو فهم هذه الرسالة جيدا وأوصلها إلى العدو الإسرائيلي.
طيب برأيكم هل اقتنع الجانب الأمريكي بما حمله الرد اللبناني على مسودة قرار وقف إطلاق النار؟
لبنان اليوم يعني أدلى ما يعني يريد، أعطى كل التوضيحات، أعطى الالتزامات المطلوبة، قام بما يجب عليه أن يقوم بهذا الموضوع، بموضوع الالتزام بالمقترحات الأمريكية مع التعديلات التي لا تتجاوز القرار 1701 أو تتجاوز السيادة اللبنانية، وبالتالي أجرى بعض التعديلات عليها. اليوم الكرة بملعب نتنياهو في هذا الموضوع، أن يقبل بهذه المقترحات، أن يتجاوب مع الوساطة الأمريكية، مع العلم نحن نقول بأن الأمريكي هو غير وسيط، هو غير نزيه، هو شريك مع الكيان الصهيوني، وبالتالي بإطار الواقع المفروض اليوم بهذا التفاوض الغير مباشر مع العدو الإسرائيلي، اليوم لبنان أعطى التزاماته بأنه يوقف إطلاق النار ويتجاوب مع مندرجات القرار 1701، يقوم بالتزاماته في موضوع الجيش اللبناني، موضوع قوات اليونيفيل، في موضوع التزاماته في جنوب نهر الليطاني، في كل هذه الأمور التي كان ملتزما بها حتى قبل طوفان الأقصى. لذلك اليوم أصبح الموضوع في عهدة أمريكا، في عهدة الموفد الأمريكي، أن يقنع العدو الإسرائيلي وأن يتجاوب نتنياهو مع هذه المساعي، لأن لبنان يعني قام بما عليه، بما تملي عليه أيضا يعني السيادة اللبنانية والحقوق اللبنانية والحفاظ على الكرامة اللبنانية. نعم. وأيضا موقع لبنان ليس ضعيفا اليوم، لأن المقاومة هي التي تستطيع أن تفرض شروطها في الميدان، وبالتالي العدو الإسرائيلي اليوم هو من يصرخ.
نعم.
وهو من يريد أن ينهي هذا الموضوع بسرعة، وسمعنا أصوات من داخل الكيان الصهيوني، من الجبهة الداخلية، من رؤساء المستوطنات، من أهالي الأسرى، من خلال المعارضة السياسية، من خلال القادة العسكريون الاحتياط السابقون، كلهم يقولون أنهم خسروا المعركة، يجب إنهاء الموضوع بتسوية سياسية، لا يمكن الانتصار على المقاومة، لا يمكن أن تدمر قدرات حزب الله العسكرية أو منع أطلاق الصواريخ، وبالتالي الاستمرار بالحرب هو استنزاف للعدو الإسرائيلي، وبالتالي يجب على القيادة السياسية أن توافق على الحل السياسي بما هو مطروح، حفاظا على الجيش الإسرائيلي، على ماء وجه إسرائيل في هذا الإطار. يبقى الموضوع بعهدة نتنياهو اليوم، هل يريد شخصنة هذه المسألة في موضوع القبول أو عدم القبول بالمفاوضات؟ هل يستطيع أن يعني يقوم بتدبير الكيان الصهيوني؟ نعم. لمصلحته الشخصية؟
طيب.
هل يراهن على أمور أخرى في هذا السياق اليوم؟
نعم. كيف سينعكس دكتور علي، كيف سينعكس التوصل إلى اتفاق في المفاوضات على محاور الإسناد، وكذلك فشل التوصل إلى اتفاق؟
طبعا إذا تم الاتفاق بطبيعة الحال سيلتزم الأطراف سواء لبنان أو الكيان الصهيوني بهذا الموضوع، وبالتالي هناك ترتيبات مرتبطة بوقف إطلاق النار في المدة الزمنية، مرحلة الأولى 60 يوما وقف إطلاق النار، وبدء بتطبيق الاتفاق شيئا فشيئا بكل مندرجاته في هذا السياق، إذا وافق العدو الإسرائيلي بسلخ و رفع الشرط الأساسي الذي كان يفرضه على هذه المسألة في موضوع الدخول والخروج إلى لبنان واستباحة الأجواء اللبنانية في إطار المراقبة والتعامل وضرب أي يعني مسألة يظنها أنها ضد الاتفاق أو ضد القرار 1701 أو يكون هناك إعادة تسلح وانتشار للمقاومة. هذه مسألة إذا تم التوافق عليها بطبيعة الحال الأمور ستنتهي عند هذه النقطة في إطار برمجة زمنية للاتفاق، وأهم مسألة هو وقف إطلاق النار بالنسبة للبنان وخروج القوات الإسرائيلية المعتدية المحتلة لبعض المناطق الحدودية، موضوع تثبيت الحدود والحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة.
نعم.
موضوع النقاط المختلف عليها، موضوع الأسرى، وأيضا هناك أمور لها علاقة في الالتزام بعدم استباحة الأجواء اللبنانية كما يعني بما هو مندرج في إطار الاتفاق المبرم إذا ما تم المصادق عليه أو التوافق عليه من جهة الكيان الصهيوني.
نعم.
يعني هذا الموضوع لبنان هو أعلن عن التزامه المطلق في هذا الموضوع بما عبر عنه في السياسة وفي الإعلام ومع التفاوض مع أموس هوكشتاين. يبقى الموضوع عند العدو الإسرائيلي، أحسنتم. كيف سيلتزم وكيف يثبت هذا الاتفاق واقعيا على أرض الميدان من خلال تطبيق كل مندرجاته.
شكرا لك دكتور علي بيضون الكاتب والمحلل السياسي. طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، نشكر الدكتور علي بيضون على مشاركته القيمة في هذا اللقاء. وفي لبنان أيضا تواصل المقاومة الإسلامية عملياتها بالتصدي لقوات العدو المتسللة إلى قرى الجنوب الحدودية ومساندة أبناء شعبنا الفلسطيني وأهالي غزة في مواجهة العدوان الصهيوني. الزميل طلال حمادة والتقرير التالي.
بسم الله وبإذنه يضيق مجاهدو المقاومة الإسلامية بعض بأسهم للعدو أينما رصدت أعينهم وطالت أيديهم على طول الجبهة الجنوبية وفي العمق المحتل. وبسرب من المسيرات الانقضاضية شنت المقاومة الإسلامية هجوما جويا على قاعدة لوجستية للفرقة 146 في جيش العدو الإسرائيلي شمال بلدة الشيخ دنون شرقي مدينة نهرية المحتلة وأصابت أهدافها بدقة. وفيما تكتم العدو عن عدد الإصابات فقد تداول مستوطنوه مشاهد العبور المسيرة في أجواء الأراضي المحتلة وأيضا للحظة انفجارها في القاعدة المستهدفة وللأضرار التي لحقت بها. وقال إعلام العدو إن المسيرة سقطت بمحاذاة سكن الجنود في القاعدة. إلى ذلك نفذت المقاومة الإسلامية هجوما آخر بسرب من المسيرات الانقضاضية على قاعدة شراغا المقر الإداري لقيادة لواء جولاني شمالي مدينة عكا المحتلة وأصابت أهدافها بدقة. كما عاود مجاهدو المقاومة الإسلامية استهداف قاعدة شراغا لمرتين بصليات صاروخية وقصفوا بالصواريخ مدينة صفد المحتلة. وتناقل المستوطنون مشاهد للدمار الكبير الذي خلفه انفجار أحد صواريخ المقاومة داخل أحد مباني مستوطنة كريات شمونة. واستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية تجمعات لقوات العدو في مستوطنات أفيفيم وكفر فراديم ويفتاح بصليات صاروخية. وعلى الجبهة الجنوبية تتالت صليات صواريخ المقاومة الإسلامية على تجمعات قوات جيش العدو الإسرائيلي جنوبي مدينة الخيام لمرات متعددة. كما استهدفت المقاومة فجرا تجمعين لقوات العدو عند الأطراف الجنوبية لبلدة شمع وفي موقع جل الدير مقابل بلدة مارون الراس بالقذائف المدفعية والصليات الصاروخية.
وعن آخر التطورات على مستوى المواجهات بين العدو والمقاومة الإسلامية في جنوب لبنان وفان الزميل حسان الزين بالصورة الصوتية التالية.
سلسلة من العمليات نفذتها المقاومة الإسلامية اليوم باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة وتحديدا باتجاه قواعد عسكرية هامة للعدو إن كان الفرقة 146 أو حتى مقر الفرقة 91 أو حتى قاعدة شراغا المقر الإداري للواء جولاني إضافة إلى ضرب المقاومة لتموضعات العدو خلف الحافة حتى داخل الأراضي اللبنانية. ولكن في الميدانيات اليوم فيما يعني يصدر من التصدي من المقاومة على التوغلات وفي مقابل توغلات العدو ومحاولات خلق واقع جديد في جنوب لبنان لابد من الحديث عن أربع نقاط أساسية عند الحدود من أقصى الشرق في كفر شوبة وفي كفر حمام حيث كان العدو يعمل في الساعات الأخيرة أو يحاول فتح ثغرة باتجاه الأراضي اللبنانية في تلك المنطقة في محاولة منه يعني إشغال دفاعات المقاومة وتشتيت جهد المقاومة عن الخيام التي كان أيضا يحاول فتح فيها محاور جديدة. ولكن فشلت محاولات العدو في كفر شوبة وفي كفر حمام وانعكس ذلك يعني اعتداءات نفذها باتجاه بلدة رشيا الفخار وأيضا عدد من البلدات المحيطة وقصف مدفعي باتجاه هذه البلدات. أيضا في الخيام وبعد يعني توقفه عن التحرك من الجهة الغربية وتحركه أيضا مواصل التحرك في المحورين الشرقي والجنوبي في محاولة الوصول إلى الخيام وتحت يعني جدار أو تحت أحزمة نارية كثيفة باتجاه الخيام وقصف مدفعي وفسفوري مكثف. العدو حاول اليوم أيضا فتح محور جديد في الخيام في الجهة الشرقية والشمالية ولكن كانت عمليات التصدي من المقاومة البطولية ويعني أجبرت العدو على إيقاف مؤقتا المحور الشمالي الشرقي، وتبع ذلك ما قام به العدو من استهداف لبلدة إبل الساقي وبقية القرى في تلك المنطقة كرد فعل أيضا عن عجزه في الميدان أمام رجال المقاومة. في القطاع الأوسط المقاومة يعني ضربت تموضعات للعدو في مارون الراس وفي أفيفيم في محاولة لإلهاء العدو بهذه الإصابات ومنعهم عن التفكير في التقدم في هذا المحور، ويعني زرع فيهم عدم الرغبة في القتال في هذه المنطقة تحديدا، والتي كان العدو يسعى فيها أيضا أو ربما يسعى فيها في الوصول إلى مدينة بنت جبيل. في القطاع الغربي وهو القطاع الأبرز الذي يشهد في الأسبوع الأخير مواجهات محتدمة بين المقاومة الإسلامية وجنود العدو الذين يحاولون الوصول إلى بلدة البياضة من خلال تقدمهم أو تسللهم من بلدة طير حرفة، أطراف طير حرفة الغربية باتجاه الأطراف الجنوبية لبلدة شمع. في هذا المحور العدو يعني يحاول تثبيت قواته في محيط مقر القوات الدولية، مقر قوات اليونيفيل في شمع، والتي يعني صدر عنها يعني أسلوب أو تصرف مستغرب اليوم، حيث كانت قد أسدلت رايات الأمم المتحدة وراية إيطاليا الفرقة أو القوة التي تدير هذا القطاع، ووفق المعطيات كانت قد أقفلت بوابات هذا المقر ومنع الموظفون من الخروج، وأيضا تداولت معلومات عن تقديم يعني الطعام والشراب لقوات الاحتلال في تلك المنطقة. المقاومة أيضا كانت عند الفجر تصدت لقوات العدو، اشتباكات دامت لساعتين في تلك المنطقة، وعجز العدو عن التقدم باتجاه بلدة البياضة، حيث كان يسعى التقدم من جهة دير حنة باتجاه بلدة البياضة وإقفال المسرب البحري باتجاه بلدة الناقورة، وهو لم يستطع أصلا الدخول أو الوصول حتى إلى أطراف هذه البلدة. المقاومة أيضا دمرت ملال العدو وأوقعت إصابات في المحور الممتد كما قلت بين شمع وطير حرفة، الخط الذي يشكل إمداد للعدو ودعم قوات له. هذه هي المحاور البرية والعجز البري المعادي عن خلق أي واقع جديد، انعكس أيضا كما قلت باعتداءات على الأراضي اللبنانية، غارات عدة نفذت باتجاه القرى واعتداءات مكثفة كانت تنفذ على القطاع الغربي اليوم وعلى كامل القرى المواجهة لشمع، مجدلزون، جبال البطم، المنصوري، ليلي، غارات مكثفة وقصف مكثف بالقذائف الفوسفورية والإنشطارية في إطار هذه الاعتداءات التي تنفذ وتطال العشرات من القرى الجنوبية. علي 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 صليتك علي 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 غزة تكبر وتصلي على المحتل ارميها ورد الأرض المحتل علي 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 صليتك علي 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 غزة تكبر وتصلي على المحتل ارميها ورد الأرض المحتل ارميها من سهل وتل ارميها مطرح ما تخلي ارميها وراية نصرك فوق القدس تعلي ارميها من سهل وتل ارميها مطرح ما تخلي ارميها وراية نصرك فوق القدس تعلي علي 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 صليتك علي 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 وغزة تكبر وتصلي على المحتل ارميها ورد الأرض المحتل ريها من عيون الأبطال ريها بقوة عزم رجال ريها من دموع الأطفال ورد الحق واللي كيف الحق بيرجع إلا بالقوة عنها ما تخلى الرمي اللي مسدد الله وغيرها من بد اللي كيف الحق بيرجع إلا بالقوة عنها ما تخلى الرمي اللي مسدد الله وغيرها من بد اللي علي 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 صليتك علي 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 وغزة تكبر وتصلي على المحتل ارميها ورد الأرض المحتلة.
شكل إدخال المقاومة منطقة تل أبيب في دائرة نيرانها عاملا في معادلة جديدة بالمواجهة مع العدو الصهيوني، دفع بالكثير من المحللين الصهاينة إلى اعتبار أن حزب الله حسم المعركة قبل انتهاء المفاوضات. الزميل طلال درويش ولديه المزيد.
تل أبيب وليست الضاحية، لكن الحريق واحد، وكما تألمون فإنهم يألمون.
باستهداف المقاومة لتل أبيب
بالأمس واليوم تؤكد المقاومة من خلال هذا الاستهداف على قوتها واستمرارية حضورها في الميدان بهذا الشكل بتنفيذ مناورة جوية من خلال الصواريخ النوعية والمسيرات وعلى أهداف متنوعة الأبعاد والمسافات والأهمية وأهم مدينة تل أبيب.
هي ترجمة لصدق معادلات السيد ومقاومته الباسلة التي ظن العدو بضربته أنها كانت القاضية، فإذ بالصواريخ لا تزال في بطون الجبال ولا يزال الرجال.
طبعا الاستهداف تل أبيب يحمل، يعني هو رسالة نارية يحمل ثلاثة اتجاهات أو رسالة في ثلاث اتجاهات. الاتجاه الأول هو رد فوري وحاسم على استهداف مدينة بيروت، هذا الأمر الذي حصل بالأمس، وللمرة الثالثة يتم استهداف مدينة بيروت. الرسالة الثانية أو الاتجاه الثاني لهذه الرسالة هو رد ميداني إذا صح التعبير على خطاب نتنياهو الأخير بالكنيسة، اللي من خلاله يعني كان شبهه بخطاب النصر وادعى فيه بطولات وادعى أنه دمر 80% من قدرات حزب الله. الاتجاه الثالث لهذه الرسالة هي تتعلق بطبيعة الإجابة المرنة والإيجابية التي قدمها الجانب اللبناني إلى على المسودة التي قدمت من قبل السفيرة الأمريكية للرئيس بري، حيث أتت إجابة الجانب اللبناني إيجابية ومرنة كما عبر المسؤولون. وهذا أراد حزب الله من خلال هذا الاستهداف المترافق والذي أتى بعد الإجابة يؤكد أن هذه الإيجابية والمرونة في الرد اللبناني ليست ناتجة عن ضعف.
في محصلة مشهد تل أبيب تعود المعادلات لتفرض نفسها بالنار ولتكن المفاوضات تحت النار.
وفي بغداد أقامت منظمة بدر تجمعا جماهيريا لمساعدة الشعبين اللبناني والفلسطيني تحت شعار كلمة حق، عبر أيضا عن الموقف الثابت المساند للمقاومة. عباس فاضل والتفاصيل.
تحت عنوان كلمة حق أقامت منظمة بدر تجمعا جماهيريا في العاصمة بغداد للتضامن مع الشعبين اللبناني والفلسطيني ضد العدوان الصهيوني الأمريكي، حضرته شخصيات سياسية وعشائرية عراقية وممثلون عن حركات المقاومة للتأكيد على موقف العراق الثابت في دعم المقاومة للشعبين الشقيقين ضد الاحتلال الصهيوني.
بسم الله الرحمن الرحيم. ارتأت منظمة بدر أن تقيم هذه المنصة تحت عنوان كلمة حق، هذه المنصة التي نطلقها اليوم من بغداد، ومن خلال هذا التجمع الجماهيري الذي يتقدمه النخبة السياسية والإعلامية في العراق. كلمة حق هي كلمة التضامن مع الشعبين اللبناني والفلسطيني، واللذان يخوضان مواجهة الحق ضد الباطل ويدافعان عن شرف الأمة. نحن نعلم محورية هذه المواجهة وأنها مواجهة حاسمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الموقف العراقي سواء كان شعبيا، سواء كان على مستوى المرجعية الدينية في النجف الأشرف، سواء على مستوى الحكومة العراقية، هذا الموقف ليس بجديد، لأن الشعب العراقي والدولة العراقية بل المرجعية الدينية في النجف الأشرف أكدوا جميعا على الوقوف مع الشعب الفلسطيني ومع الشعب اللبناني. هذا ليس منا أو تفضل من الشعب العراقي، بل أن الشعب العراقي يشعر بأن معركة طوفان الأقصى هي معركته.
وعبر المشاركون عن غضبهم من صمت الدول العربية عما يجري في فلسطين ولبنان وعدم التحرك ضد الجرائم المرتكبة بحق الشعبين من قبل الكيان الصهيوني.
أمام وقوف صمت عربي كبير إسلامي للأسف، اليوم موضوع الشعب العراقي متوحد بكلمة واحدة، متضامن من الطفل اليوم إلى أكبر وأي شخصية اليوم، وخصوصا اليوم مثل منظمة بدر اليوم تحتفي بالتضامن وتعلن إعلان كامل أنها مع الشعب، ونحن خط واحد إن شاء الله.
وبعث الحاضرون برسائل العز والفخر إلى المقاومة الفلسطينية وأبطال حزب الله الذين يسطرون أقوى الانتصارات ضد الكيان الغاصب، كما طالبوا بوضع حد للإجرام الصهيوني الذي يقتل الأطفال والنساء كل يوم.
ويبقى الموقف الرسمي والشعبي للعراق مساندا للشعبين الفلسطيني واللبناني في حربه ضد الكيان الصهيوني حتى تحقيق الانتصار ومهما كلف ذلك.
شكرا للزميل عباس فاضل الزميل من بغداد، ونشكركم أيضا أحبتنا المستمعين في كل مكان على حسن متابعتكم وجميل إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى إذاعة طهران. في هذه اللحظة أيها الأكارم، نستمع أياكم إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة الشيخ باقر المقدسي. عنوان المحاضرة: في تفسير قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين